طهران تقدم
نفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم
مع الصادقين
والمنهج المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين الذين أتحفوا التاريخ بصدقهم وأمانتهم المرحوم عبد الرحمن ابن سيابة البجلي الكوفي البزاز، يعني مهنته بزاز. هو الذي علمه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أو أهداه هدية معنوية كبرى، علمه الدعاء المعروف، وهو من أهم الأدعية عند الأئمة، الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي الحمد وأهله ومنتهاه ومحله، أخلص من وحده واهتدى من عبده، إلى آخر الدعاء. وهو موجود في المفاتيح في الهامش، ما يسمى بكتاب الباقيات الصالحات. وطبعا هذا الدعاء مدرسة على ما يحتويه من المضامين التربوية والأخلاقية. وطبعا حينما أقول أهداه الإمام هذا الدعاء، لأنه يأتي في سياق هدايا أهل البيت، الهدايا المعنوية، وفي طليعتهم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أهدى ابنته فاطمة التسبيح المعروف بتسبيح الزهراء، أو مثلا حينما دخل جعفر بن أبي طالب إلى المدينة في هجرته الثانية قادما من الحبشة، فرح النبي بمقدم ابن عمه جعفر، وعلمه وأهداه الصلاة المعروفة بصلاة جعفر الطيار، وهي أيضا مذكورة في المفاتيح. فيأتي هذا الدعاء في هذا السياق. فمن هو عبد الرحمن ابن سيابة؟ وكيف بدأت علاقته بالإمام الصادق؟ في الواقع لم أعثر على تاريخ ولادته ومكانها، ولكن نطفة صلته بالإمام الصادق بدأت من هنا، وهو أن هذا الشاب يعيش في الكوفة، ومات أبوه وهو في مقتبل العمر. وهنا يتحدث هو عن نفسه فيقول: مات أبي سيابة ولم يترك لنا شيئا، وكان يعيش في ضيق، وبعد وفاته بأيام طرقت الباب، فخرجت وإذا برجل يترحم على والدي سيابة، وعرف نفسه، قال إنه من أصدقائه القريبين جدا، ثم قدم إلي التعازي بوفاة والدي وأبدى حزنه وتأثره، ثم سألني: هل ورثكم أبوكم شيئا؟ ترك لكم مالا أرضا؟ قلت لا. فناولني كيسا من المال وقال: هذه 1000 درهم، فاحتفظ بها وتاجر بها وارتزق من ربحها، وذهب دون أن أعرف مكانه أو عنوانه أو اسمه، حتى اسمه ما عرفته. وهنا تحريت لي عملا بواسطة أمي، وأخيرا اشتريت دكانا أبيع فيه الأقمشة والحلل، ورزقني الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا. وصادف موسم الحج فشعرت بأني مستطيع، والناس أراهم يتهيئون للحج فاشتقت الذهاب للحج. وذاكرت أمي، إلا أن أمي اشترطت برضاها أن أعيد المبلغ لصاحبه، يعني 1000 درهم. وفعلا أعددت 1000 درهم، وضعتها في كيس، وسعيت للعثور على الرجل وظفرت به، فسلمته الكيس وشكرته على هذا الإحسان، فابتهج الرجل من أمانتي وحسن معاملتي، وسافرت للحاج. وبعد الحاج ذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة مشهد الرسول صلى الله عليه وآله والصلاة في مسجد النبي. وصلت إلى المدينة، زرت النبي ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ثم سمعت باسم الإمام الصادق وأن الناس يستفتونه، فتوجهت إلى دار الإمام، وإذا بالبيت يغص بالناس والكل يسألونه ويحدثهم. فجلست في آخر الناس، وأنا شاب في بدايات حياتي، وأنظر للإمام من بعيد وأتحسر بانتظار أن تحصل فرجة لأسلم على الإمام وأعرفه نفسي وأسأل بعض المسائل التي في تدور في خلدي. اللفت هنا، الملفت هنا يقول: وإذا بالإمام، عبد الرحمن بن سيابة يقول: وإذا بالإمام نظر إلي من بعيد وهو يبتسم، ثم أشار إلي بالدنو منه: تعال يمي، قال. فدنوت إليه وهو يرحب بي كأنه يعرفني من قبل، ثم قال: ألك حاجة يا بني؟ قلت: سيدي، أنا عبد الرحمن بن سيابة. وأخبرته بموت والدي، وإذا به يترحم على والدي وذكره بخير، ثم سألني نفس السؤال الذي الرجل سألنا، قال: هل أورثكم أبوكم شيئا؟ قلت: لا يا ابن رسول الله. قال: إذن كيف يا بني جئت للحج؟ فذكرت له قصة الرجل الذي طرق الباب بعد موت والدي، وأنا لم أكمل حديثي وإذا بالإمام يسألني: وما صنعت بال1000 درهم التي دفعها لك؟ فتعجبت وقلت: لقد رددتها إليه يا مولاي. فقال الإمام: أحسنت، نعم ما صنعت. ثم قال: ألا أوصيك بوصية يا بني؟ قلت: نعم. قال الإمام: عليك بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، فإنك إن فعلت ذلك شاركك الناس في أموالهم. وأشار بإصبعي السبابة والوسطى، يعني يخلوك شريك من ند بالند. فإن لازمت يا بني الصدق في حديثك، واجتنبت الكذبة، ووفيت بالوعد، وأديت الدين بموعده، ولم تأكل أموال الناس، دفعوا إليك ما طلبت. يقول عبد الرحمن: ثم قال للإمام: ألا أعلمك هذا الدعاء؟ فاحفظ عني ذلك. وعلمني هذا الدعاء الذي قرأت في البداية جملة منه: الحمد لله ولي الحمد وأهله ومنتهاه ومحله، أخلص من وحده واهتدى من عبده، إلى آخر الدعاء. عبد الرحمن ابن سيابة يقول: التزمت بنصائح الإمام فحست من الأموال والخير ما دفعت زكاته سنة واحدة 300,000 درهم. وطبعا هذا الرجل أصبح بعد ذلك من المعتمدين عند الإمام الصادق، هذا عبد الرحمن ابن سيابة. كان الإمام وكان الإمام الصادق يكلفه بمهام، منها مثلا أن الإمام الصادق دفع إليه 1,000 دينار ليقسمها على عوائل من استشهد مع زيد الشهيد رضوان الله عليه. وطبعا أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، فإن خلق أهل البيت قائم على تهذيب النفس وطهارة الروح بهذا الشكل قبل البدن. ما ينفعنا إنسان جميل ونظيف ولكن في أسلوبه وسخ قذر، يخون الأمانة، يغدر، يكذب في حديثه، نعوذ بالله. أهل البيت يقوم أسلوبهم على بناء الإنسان بهذا النمط، خصوص الأمانة يهتم بها سلوك أهل البيت. دع الخيانات ولا تأتها، تحظى بأموال الورى كلها، والله قد قال بقرآنه: ردوا الأمانات إلى أهلها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يغرنكم صيام الرجل وصلاته، فإن ذلك أمر قد تعود عليه، ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه الأمانة. وطبعا ترتبط هاتان الخصلتان بأهم اختبار للإنسان في حياته، لأن تاريخ المسلمين مر بظرف عصيب، فقد استخدم بنو أمية ومن صنعهم ومهد لهم ومن تبعهم على مسخ الإسلام ومسخ أخلاق المسلمين بهاتين الخصلتين بالذات، وهما الكذب وخيانة الأمانة. فطالما سخر معاوية أشخاصاً ألبسهم عنوان الصحابي ليوفر لهم الحصان والاعتماد، ثم دفع لهم الأموال الطائلة ليكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله. والكذب على رسول الله كالكذب على الله هو من أخطر الأشياء ومن أبلغ أو أخطر وسائل الهدم. يكذب على رسول الله ويتحول إلى ألسنة ثناء للباطل وسحق الحق، ثم أي خيانة للأمة أخطر من إنكار إمامة علي صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته، أخطر من إنكار يوم الغدير، وهو من أهم الوقائع في تاريخ الإسلام، كما يقول الكميت: فلم أر مثل ذاك اليوم يوما ولم أر مثله حقا أضيع. إذن فهذا الرجل عبد الرحمن بن سياب اكتسب موقعا كبيرا عند الإمام الصادق، وكان يقدره ويحترمه لشدة التزامه بأداء الأمانة، وكان ذلك عنصرا مهما دفع به إلى ذلك التوفيق الأكبر، بحيث أصبح موضع ثقة الإمام، والإمام يكلفه بمهام مالية ويوزع الأموال. رحم الله عبد الرحمن بن سيابة وزاد في علو درجاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
للنبي العظيم اللهم صل.